بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الضمان، فما تعريف الضمان؟ ما معناه؟ التزام، ماذا؟ التزام من جائز التصرف بما وجب أو يجب على غيره من حق مالي، التزام جائز التصرف بما وجب أو يجب على غيره من الحقوق المالية، وليس خاصا بالحقوق المالية كما سيأتي نبع على الشوكاني وكما سيأتي إن شاء الله. ما معنى من جائز التصرف؟ أن يكون عاقلا، بالغا، رشيدا، حرا، أن يكون تصرفه جائز في أموره ونافذ، وهو العاقل البالغ الذي يكون رشيدا ليس سفيها حرا. قلنا وقد دل على شرعية الضمان أدلة من القرآن ومن السنة، فمن يذكر من الدليل في ذلك؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. معنى الزعيم أي الضامن، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم أي الضامن غارم، وعليه إجماع العلماء. فإذا عرفنا ذلك فما حكمه؟ حكم الضمان بالنسبة للضامن أن يضمن على أخيه، هذا مستحب. لماذا مستحب؟ نعم، في إحسان وإعانة، قلنا بشرط ألا يتضمن هذا مفسدة، يكون فيه مصلحة. وأما المضمون عنه فهذا جائز، أن يجعل من يضمن عنه. نواصل نقرأ بعض المسائل. من المسائل المتعلقة بالضمان الرضا، هل يشترط الرضا في حق الضامن والمضمون عنه والمضمون له؟ بمعنى هل يشترط أن الضامن يرضى أن يكون ضامنا، وهكذا المضمون عنه الذي عليه الحق هل يشترط أن يكون راضيا بالضمان عنه، وإلا يصح الضمان ولو بغير رضا؟ كذلك المضمون له هل يشترط رضاه أن فلانا يضمن عن فلان؟ نبدأ بالضامن. أما الضامن فيشترط رضاه ولا يصح ضمانه إذا لم يكن راضيا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، فلا يصح أن يكره أحد لأجل أن يضمن فلانا، بل لا بد أن يكون الضامن راضيا بالضمان. هذا أمر كما سبق مما لا خلاف فيه. إذن فلا يصح الإكراه. لو أن الحاكم أكره إنسانا من الناس ألزمه أن يضمن على فلان، هل يصح هذا الضمان؟ لا، لا يصح، لأنه ليس راضيا. أما بالنسبة للمضمون عنه، المضمون عنه هو الذي عليه الحق عليه الدين، فلا يشترط رضاه، وهذا أيضا قال فيه ابن قدامة رحمه الله، قال لا نعلم فيه خلافا أنه لا يشترط رضاه. قالوا قياسا على قضاء دينه، فإنه يصح قضاء دينه بدون رضاه، ولو قضي عنه الدين لصح ولو لم يأذن بذلك ولم يرضى به. قالوا فكذلك الضمان عليه أو الضمان عنه يصح ولو لم يرضى. فإذا الضامن يشترط رضاه بلا خلاف بين العلماء، والمضمون عنه لا يشترط إذنه ولا رضاه بلا خلاف بين العلماء، والثالث المضمون له أي صاحب الحق هل يشترط أن يرضى؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يشترط رضاه، بل إن قال إنسان من الناس أنا ضمين عن فلان صح ولو لم يرضى هذا المضمون له. وهذا مذهب الحنابلة، وهو وجه للشافعية. واستدلوا بقصة أبي قتادة حين ضمن عن ذلك الميت، قالوا فليس في أن المضمون له رضي بذلك، ومع ذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولأن المراد بالضمان هو التوثيق، والتوثيق حاصل بضمان فلان من الناس ولو لم يرضى المضمون له. والقول الثاني أنه لا بد من رضا المضمون له، وإلا لا يصح الضمان. وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، ووجه للشافعية. قالوا لأن الضمان معناه إثبات مال لآدمي، فلا يثبت إلا برضاه أو رضا من ينوب عنه كالبيع والشراء. فإنه إذا قال الضامن هذا المال علي، كأنه نقله من هذا الذي عليه الحق إلى نفسه. وهذا القول الثاني أقرب، أنه لا بد من رضا المضمون له. وذلك لأنه قد يكون الضامن غير مرضي، يكون الضامن غير مرضي عند المضمون له، أو إنسان غير مؤتمن، مع أنه كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه حتى ولو حصل ضمان لصاحب الحق أن يطالب المضمون عنه، ولكن أيضا لابد أن يرضى بالضامن، وإلا كيف نلزمه في ماله أن يرضى بمن يضمن، أن يقبل ضمان من لا يرضاه؟ وأما حديث أبي قتادة فليس في أنه بدون إذن ولا رضا المضمون له، ربما يكون حاضرا حين قال أبو قتادة هي علي يا رسول الله ورضي بذلك وأذن فيه، فليس الحديث صريحا في الدلالة على ذلك. إذن هذه مسألة الرضا. المسألة التي تليها ويتتعلق بالضمان مسألة المعرفة، هل يشترط أن الضامن يعرف المضمون عنه والمضمون له؟ اشترط بعضهم معرفته بذلك، أن يعرف المضمون عنه وأن يعرف المضمون له. قالوا يشترط أن يعرف المضمون عنه لأجل أن يعرف هل هو أهل لفعل الخير معه، هل هو أهل للإحسان إليه. فقالوا لا بد أن يعرف المضمون عنه ليعلم أيضا هل في الضمان عن فلان مصلحة أو في مفسدة. قالوا أيضا يشترط أن يعرف المضمون له لأجل أن يؤدي إليه، فجاء وقت أداء الحق يؤدي إليه. وهذا القول قال به بعض الحنابلة وهو أيضا وجه للشافعية. هناك قول ثان أنه لا يشترط أن يعرفهما، بل يجوز أن يضمن عمن لا يعرف، ويجوز أن يضمن لمن لا يعرف. يضمن عمن لا يعرف أي ليس بينه وبينه معرفة، كإنسان مثلا في السوق وجد إنسانا، جاء إنسان يشتري نسي المال في بيته، وهذا الشخص الموجود لا يعرف هذا الذي نسي المال، فقال البائع اعطه وأنا ضامن. الآن هنا ضمن عن شخص لا يعرفه، أو يضمن لشخص يكون المضمون لغير معروف، كإنسان مثلا أخذ صاحبه عليه حق لفلان وفلان غائب، لكن جاء يأخذه غير فلان الذي له الحق، فقال دعوا فلانا صاحبي وأنا ضامن بما عليه لصاحب الحق وهو لا يعرف صاحب الحق، قالوا فهذا أيضا جائز. وهذا القول أيضا هو قول بعض الحنابلة ووجه للشافعية. هناك قول ثالث قالوا تعتبر أو يشترط معرفة المضمون له لأجل أن يؤدي إليه، ولا يشترط معرفة المضمون عنه. وهذا القول أيضا وجه للحنابلة ووجه للشافعية، فهي ثلاثة أوجه للحنابلة والشافعية. أرجح هذه الأوجه الوجه الثاني، أنه لا يشترط المعرفة بل يجوز أن يضمن عمن لا يعرفه ويضمن لمن لا يعرفه، كما مثلنا إنسان يتوسم في إنسان مثلا الخير والصلاح يقول أنا ضامن عنه وإن لم يعرفه، ويضمن أيضا ما على صاحبي من الحق لصاحب الحق ولو لم يعرف صاحب الحق. واستدل القائل بهذا القول بحديث أبي قتادة، قالوا أبو قتادة ضمن عن الميت وهو لا يعرفه، وضمن لصاحب الحق وهو لا يعرفه، وهذا الدليل كما سبق محتمل وليس بصريح. أيضا يعلل بأن الضمان هو تبرع، تبرع بالتزام مال، والتبرع لا يشترط فيه أن يكون المتبرع له معروفا عند المتبرع، ولو تبرع له بمال فضلا عن الالتزام. فعلى الصحيح إذن لا يشترط أن الضامن يعرف المضمون عنه، ولا يشترط أن الضامن يعرف المضمون له، بل يصح أن يضمن عمن لا يعرف ولمن لا يعرف. هنا مسألة أيضا قريب من هذه المسألة، وهي عدم معرفة الشيء المضمون. هل يشترط أن الضامن يعرف الشيء المضمون فيقول أنا ضمين عن فلان ويعرف في ماذا يضمن، أو يجوز أن يضمن ولو لم يعرف ما عليه، يقول أنا ضامن عن فلان بكل ما عليه قل أو كثر ولو كان مجهولا عنده؟ هذا فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يصح ضمان المجهول ولا يشترط أن يكون الشيء المضمون معروفا عند الضامن، فلو قال أنا ضامن عن فلان كل ما عليه أو كل ما يتبين بالبين أنه عليه أو كل ما يقضى به عليه أو كل ما يقر به ونحو ذلك، قالوا فالضمان صحيح ولا يشترط أن يكون عارفا بالشيء الذي يكون ضامنا فيه. وهذا قول الجمهور، هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى عن يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا فحمل البعير غير معلوم، مجهول، يختلف باختلاف البعير، من البعير ما ربما يحمل صاعا أو صاعين، ومنها ما يحمل أضعاف ذلك. قالوا فقال يوسف حمل بعير وأنا به زعيم، وهو لا يدري كم هذا الشيء المضمون. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. قال ولأن أيضا هذا الحق الذي التزمه في ذمته ليس بمقابل، هو شيء بدون مقابل بدون عوض، فيصح ولو كان مجهولا، إنما لا يصح المجهول إذا كان معاوضة، وأما هذا ما فيه معاوضة فلا يشترط أن يكون معلوما عنده، وإنما المراد التوثيق، توثيق هذا الحق. والقول الثاني أنهم قالوا لا يصح ضمان المجهول، بل لا بد أن يكون الشيء المضمون معلوما عند الضامن وإلا فلا يصح، وهذا مذهب الليث ابن سعد والثوري والشافعي وابن أبي ليلى، واختار ابن المنذر. قالوا لأنه التزام لمال، الضمان التزام مال، فلا يصح أن يكون مجهولا كالثمن في المبيع، كما أن الثمن في المبيع لا يصح أن يكون مجهولا، فكذلك هذا الذي يضمنه المال لا يصح أن يكون مجهولا. والقول الأول أرجح، وفرق بين الضمان وبين ثمن المبيع، فثمن المبيع فيه معاوضة، ومن شروط البيع أن يكون الثمن والسلعة معلوم، بخلاف هذا ليس فيه معاوضة، هو ضامن. فالصحيح أنه يصح ضمان المجهول. إذن الثلاث الأمور كلها لا يشترط أن يعرفها الضامن، فلا يشترط أن يعرف المضمون عنه، ولا يشترط أن يعرف المضمون له، ولا يشترط أن يعرف الشيء المضمون، بل لو كانت كلها مجهولة فإن الضمان صحيح. أيضا مما يتعلق بذلك ضمان ما لم يجب، وسبق الإشارة إلى هذا أمس في التعريف، أنه ضمان ما وجب أو يجب. ومعنى ضمان ما لم يجب أي ضمان الشيء الذي يكون في المستقبل، كإنسان مثلا له على إنسان دين فطالبه، فقال إنسان قال أنا ضامن عن فلان بما عنده، بما أعطيته فيما مضى وبكل ما تعطيه في المستقبل، أي شيء يريد فلان أعطه وأنا ضامن، فهذا أيضا يصح، وهو قول الجمهور. وهو إن كان مجهولا فإنه داخل في المسألة التي سبقت، وهذا واقع بين الناس، يقول أي فلان يريد شيئا أعطه وأنا ضامن، أي في المستقبل. فيصح الضمان لما وجب أي في الماضي، ولما سيجب في المستقبل. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك الضمان عن الميت. أما الضمان عن الحي، يضمن عن الحي، فهذا لا أعلم فيه خلافا. بقي الضمان عن الميت، يصح الضمان عن الميت في قول أكثر العلماء، مطلقا سواء ترك وفاء أو لم يترك، إن كان في تركته ما يوفى به ذلك الشيء الذي عليه أو لم يترك شيئا فيصح الضمان عنه. ودليل هذا القول حديث أبي قتادة، وهو نص صريح، حين ضمن على ذلك الميت عن ذلك الميت دينارين، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قال نعم يا رسول الله دينارين، قال صلوا عليهما على صاحبكم، قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. وظاهر هذا الحديث أنه لم يترك وفاء لدينه، لو كان ترك وفاء لقال أهله سنقضي عنه. فالضمان عن الميت صحيح سواء ترك وفاء لدينه أو لم يترك. خالف في هذا أبو حنيفة قال لا يصح ضمان دين الميت إلا إذا ترك وفاء، قال فإذا لم يترك وفاء لا يصح الضمان عنه، وإذا ترك بعض الوفاء مثلا عليه 100,000 فترك 50,000 قال يصح الضمان بقدر ما ترك أي في 50، والزائد لا يصح الضمان فيه. وهذا قول يصادم الدليل كما ترى فلا يلتفت إليه. فالضمان يصح عن الميت، فما سبق أيضا أنه يصح الضمان فيما وجب وفيما سيجب في المستقبل، وأيضا فيما سيؤول إلى الوجوب الذي قد بدأت بدايات وجوبه كالمهر مثلا أو ثمن السلعة إذا كانوا في مدة الخيار، هذا أيضا نبه عليه أهل العلم أنه يصح الضمان فيه. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب، وهي هل إذا ضمن إنسان عن إنسان دينا يبرأ المضمون عنه من ذلك الدين؟ هل المضمون عنه يبرأ أو لا يزال في ذمته وذمة الضامن معا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ويترتب عليها مسألة أخرى، هل للمضمون له أن يطالب الضامن والمضمون عنه أو ليس له إلا أن يطالب أحدهما؟ هما مسألتان تترتب بعضهما على بعض. المسألة الأولى وهي هل يبرأ المضمون عنه مما عليه وينتقل إلى ذمة الضامن مطلقا؟ هذا فيه قولان. القول الأول أنه لا يبرأ المضمون عنه بالضمان، بل يكون هذا الحق ثابتا في ذمة الضامن وفي ذمة المضمون عنه. قالوا ولصاحب الحق أن يطالب أيهما شاء، له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه، لأن هذا الشيء صار في ذمتهما معا ولم يبرأ منه المضمون عنه. وهذا القول هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري، وكذلك مذهب إسحاق بن راهويه وأبي عبيد. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قالوا فهذا دينه ولا يبرأ منه حتى يقضى عنه، فلا يبرأ عنه بمجرد ضمان الضامن. واستدلوا أيضا بحديث أبي قتادة حين ضمن الدينارين، قال فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قال ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ قال سأقضيهما يا رسول الله. فلقيه في اليوم الثالث قال ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ قال قد قضيتهما. قال الآن بردت عليه جلدته. قالوا فقوله الآن بردت عليه جلدته دليل أن الدين لا يزال في ذمته وإن ضمنه أبو قتادة. وما حال هذه الرواية؟ تفرد بها عبد الله بن محمد بن عقيل وخالف الثقات، فهي زيادة منكرة. قالوا أيضا ما استدلوا به، قالوا لأن الضمان مجرد توثيق وليس نقل ما في ذمة المضمون عن إلى ذمة الضامن، لا، إنما المراد فيه توثيق، فلا ينتقل الحق إلى ذمة الضامن مطلقا، بل المراد به التوثيق لذلك الحق. أصحاب هذا القول سووا في هذا بين الحي والميت، قالوا لا يبرأ صاحب الذي عليه الحق سواء كان حيا أو ميتا، المضمون عنه لا يبرأ إلا بقضاء الدين، أما بمجرد ضمان الضامن فلا يبرأ، وسواء كان في ذلك حيا أو ميتا. القول الثاني قالوا ينتقل هذا الدين إلى ذمة الضامن ويبرأ منه المضمون عنه، يبرأ منه المضمون عنه، وهذا القول هو قول ابن أبي ليلى وأبي ثور وابن شبرمة وداود الظاهري، واستدلوا بحديث أبي قتادة حين قال يا رسول الله علي الديناران، قالوا فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الأول لم يصلي عليه لأن عليه دين، فلما ضمنها أبو قتادة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يدل أنه برئ منهما الميت وإلا لم يصلي عليه. أيضا جاء في رواية في الحديث كما سبق معنا ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجب حق الغريم وبرئ الميت منهما، وفي لفظ الذي ذكره الشوكاني قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت، وهذا اللفظ قلنا ما حاله في الدرس الماضي، أيضا تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، فعبد الله بن محمد بن عقيل تفرد بلفظين في هذا الحديث، الآن بردت عليه جلدته ولفظ قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت. والشواهد التي جاءت له وأحاديث أخرى ليس فيها هذه الألفاظ، لكن استدلهم بهذا اللفظ. عللوا أيضا قالوا لأن الدين واحد، فإذا برئت منه أو فإذا صار في ذمة ثانية معناه أنه برئت منه الذمة الأولى لأنه حق واحد، فكيف يكون هذا الحق في ذمتين؟ والأقرب في هذا أن الضمان إذا كان عن ميت تبرأ ذمته منه، لأن الميت لم يبقى هناك جهة تتحمل شيء، وكون الضامن يقول أنا الضامن عن فلان فيما عليه معنى أنه نقل ما عليه إلى ذمته، فإذا كان الضمان عن ميت فتبرأ ذمة الميت من ذلك لأنه ليس أهلا لأن يكون في ذمته شيء بعد أن يضمن عنه فلان، وأيضا ليس في قدرة هذا الميت أن يقضي هذا الدين، فإذا تحمله عنه إنسان انتقل إلى ذمته. وأما الضمان عن الحي فإنما هو توثيق فلا يبرأ منه الحي، بل المضمون عنه لا يزال ذلك الشيء في ذمته، والضامن أيضا يصح مطالبته به ليطالب هو المضمون عنه، ولذا إذا امتنع المضمون عنه من الأداء سيؤدي الضامن ثم يعود يطالب المضمون عنه، فعودة الضامن في مطالبة المضمون عنه دليل أن ذمته لم تبرأ، إذ لو برئت ذمته لما حق للضامن بعد ذلك أن يطالبه، فالضمان عن الحي هو توثيق وليس نقلا لما في ذمة إلى ذمة الضامن، بخلاف الضمان عن الميت فالظاهر أنه نقل لما في ذمته إلى ذمة الضامن، ولذا حين تحمل أبو قتادة الدينارين صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت، وهذا دليل أن ذمته برئت من ذلك الدين. وقد أشار إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد التاسع صفحة 188، وأن الميت لم يبق له ذمة تتحمل، قد مات. إذن فيترتب على هذا مسألة المطالبة. المضمون للآن من يطالب؟ أما في الضمان عن الميت فمن يطالب؟ ها؟ يطالب الضامن فقط. إذا كان الضمان عن ميت فليست المطالبة إلا للضامن. وأما الضمان عن الحي فيجوز لا أن يطالب الضامن، ويجوز لا أن يطالب المضمون عنه، وهذا عليه عامة العلماء. هناك قول اختاره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ورجحه العلامة السعدي رحمه الله، أن المضمون له صاحب الحق لا يطالب الضامن إلا بعد أن يطالب المضمون عنه. قال لأنه هو الذي عليه الحق الأصلي، فالحق الأصلي هو على المضمون عنه، والضامن إنما هو فرع. قال فلا يطالب الفرع مع وجود الأصل. وذكر ابن القيم أن شواهد أدلة كثيرة تشهد لهذا، وأن المطالب أولا هو الأصل الذي على الحق المضمون عنه، فإذا لم يؤد طالب الضامن. وعامة أهل العلم أن له أن يطالب أيهما شاء، يطالب الضامن أو يطالب المضمون عنه، ولا شك أن الأحسن أولا يطلب المضمون عنه، فإن أدى فلا يحتاج إلى مطالبة الضامن. فهذا هو الأصل، أنه يطالب المضمون عنه مع جواز أن يطالب الضامن، يجوز له أن يطالب الضامن ولو ابتداء، ولكن لا شك أن الأولى وترتيب الحقوق أنه يطالب المضمون عنه صاحب الذي عليه الحق، وهو الذي يعتبر الأصل، فإن لم يؤدي طالب الضامن. وستأتي تتم إن شاء الله لهذه المسائل. أخ يقول إذا قال إنسان أنا ضامن عن دين فلان الميت وبعض دين الميت لا يعلمه، هل عليه شيء وهل يكون في ذمة هذا الحي؟ هو يتحرى إذا ضمن عن ميت، يتحرى في دينه وفي قضائه، فإذا لم يعلم شيئا مما عليه خفي عنه مع اجتهاده وبحثه فهو معذور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا ضامن، فإذا كان الذي أخذ يريد الأداء ثم لم يؤدي يؤدي الله تعالى عنه، وكذلك الضامن من باب أولى. أخ يفيد فائدة عن الشيخ ابن عثيمين قال رضا المضمون عنه، قال لا يشترط رضا المضمون عنه، هو الذي سبق قلنا لا يشترط عنه رضا، بل يجوز أن يضمن عنه إنسان ولو لم يرضى، إلا إذا كان هناك ضرر. قال قيده الشيخ ابن عثيمين إذا كان هناك ضرر فيشترط، كان يكون في تشويه لسمعته أن يأتي إنسان يضمنه، وإذا ضمنه يكون في ضرر عليه. قال كإنسان صاحب منزلة رفيعة ويأتي إنسان سفيه أو شارب خمر يضمنه، فتكون له سمعة ليست بطيبة. فإذا كان كذلك قال فللمضمون عنه أن يرفض. قال تنظر هذه الفائدة في كلام العثيمين لأنها معلومة قديمة. نعم أنا قرأتها اليوم في كلام الشيخ العثيمين في المجلد التاسع من الشرح الممتع أنه قال قيد بهذا القيد المضمون عنه. قلنا هو لا يشترط رضاه كما في قضاء الدين، نقل بعضهم نقل ابن قدام عدم الخلاف فيه أنه لا يشترط رضاه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قيد بما إذا لم يكن عليه ضرر، أما إذا كان على المضمون عن ضرر في ضمان شخص آخر عنه قال فلا، كما مثل الأخ. أخ يقول أثر عثمان أنه رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونة لله الصبعين، ذكره البغوي في شرح السنة بدون إسناد. نعم أنا رجعت إليه وقلت له إسناد، وأيضا بحثت عنه في مصادر كثيرة وكنت قد بحثته من قبل فما رأيت له إسنادا. قلنا فرحنا أمس بالفائدة هذا أن له إسناد، وقلنا أمس دسموا نونة أن النونة هي النقرة في الخد، لأن النونة هي النقرة في ذقن الصبي في الذقن وليس في الخد. أخوني يقول الزيادات التي انفرد بها عبد الله بن محمد بعيل فيها إشكال. نعم في أشكال، أولا قال برئ منهما الميت ثم قال الآن بررت عليه جلدته، ففي نكارة. أخ يقول إذا أكل الرجل بصلا أو ثوما وأتى يصلي في المسجد هل يأثم؟ لا يجوز له أن يأتي يصلي في المسجد، منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، في بعض الألفاظ فليعتزلنا وليعتزل مجلسنا، وفي بعض الألفاظ فليصلي في بيته، فهو منهي عن حضور المسجد. ولذا لا ينبغي للإنسان أن يأكل هذا الشيء قرب وقت الصلاة، إذا أراد يأكل لمرض أو نحو يأكل في الليل مثلا، ولا سيما الثوم إذا قطعه قطعا صغيرة وشربه شربا بدون مضغ مع الحليب لا يكون له أي أثر، قطع قطع صغيرة ثم يشربه كحبة الدواء يضعه في فمه ويشرب عليه حليب لا يبقى له أثر. فإذا أراد الإنسان أكل هذه الأشياء يأكل في وقت بعيد عن وقت الصلاة. وأيضا يتحرى مثل هذا الشيء أنه لا يمضغها بل يبلعها مباشرة لئلا يكون لها بقايا ريح في فمه، وأما إذا كان الريح موجودا فلا يجوز له أن يحضر المسجد، ولا يجوز للإنسان أن يتعمد ذلك لأجل يتخلف عن الصلاة، يأكل قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة العصر ثم يقول أنا عندي ريح بصل أو ريح ثوم لا آتي للصلاة، وهو يفعل ذلك ليتعمد التخلف عن الصلاة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.